فاياك كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. طاقة جسمك والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالسلامة والحيوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشعر في بعض الأحيان بنفاد الطاقة من أجسامنا، فما هي أهم الأسباب السلوكية التي تؤدي لاستنزاف الطاقة من أجسادنا، وكيف نحافظ على طاقتنا لحيوية وسلامة أجسامنا؟ ندعوكم كي تكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. يقول علماء السلوك البشري إن هناك أسبابا شائعة من غير الأمراض تستنزف طاقة الجسم، ونستطيع عبر تصحيحها أن نحافظ على طاقتنا للسلامة. ومنها أولا كثرة الجلوس وإدمان مشاهدة التلفزيون. إن الجلوس في وضعية واحدة لفترة طويلة من الزمن يمكن أن يستنزف الطاقة، حتى إذا كان الشخص يشاهد التلفاز أو يستخدم الكمبيوتر، فذلك الخمول يعادل نوم الجسم، وبالمقابل نسترجع الطاقة من خلال الإكثار من التمغط أو التمطط، وأن يقف الشخص ويمشي بعيدا عن المكتب أو الأريكة. فأخذ أوقات راحة متكررة تجعل الشخص في حالة يقظة ونشاط. ثانيا وضعيات الجسم السيئة. يستهلك الجسم الكثير من الطاقة عندما يكون في وضع سيء، مثل الاسترخاء على المقعد وانحناء الجسم تجعل العمود الفقري في وضعية مائلة أو غير متناسقة، وكلما مال العمود الفقري استهلكت العضلات طاقة أكبر لتوازن ذلك الميلان. والحل يكمن سواء أكان الشخص متحركا أو جالسا أو واقفا، أن يرفع رأسه وألا ينحني إلى الأمام بحيث تكون الأذنان فوق الكتفين مباشرة. ثالثا اتباع حمية غذائية قاسية. إن هذا الحميات أو الأنظمة الغذائية تضر الجسم بالرغم من أنها تعزز الطاقة لإنقاص الوزن الزائد، فالحميات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، لا سيما تلك التي تحتوي على أقل من 850 سعرة حرارية يوميا، تجعل الشخص يشعر بالتعب ويمكن أن تضر بصحته بشكل آخر. بينما علماء التغذية يقولون إنه يمكن إنقاص الوزن عن طريق تناول الطعام الصحي وتجنب الأطعمة غير الصحية والأطعمة ذات السكريات العالية والتقليل من كميات الطعام، يجب أن يهدف الشخص إلى فقدان ما لا يزيد على كيلوغرام في الأسبوع. رابعا ملازمة المنزل. من السهل الجلوس في البيت، لا سيما للمرأة التي لديها طفل صغير وتعمل في المنزل أو تجلس في البيت بسبب الطقس البارد، ولكن يعد عدم التعرض للضوء والهواء النقي أحد الأسباب الرئيسية للتعب. والحل يجب أن يمشي الشخص خارج المنزل لمدة 10 دقائق على الأقل مرة واحدة في اليوم إذا شعر بالتعب، وحتى لو كان الجو غائما سيتعرض الشخص لضوء طبيعي بشكل أكبر مقارنة بمكوثه في البيت، وسيشعر الشخص بنشاط أكبر ببساطة إذا لم يتمكن الشخص من الخروج، ويمكن أن يتعرض للشمس في غرفته لمدة 2 دقائق. مستمعين الكرام، شكرا لطيب متابعتكم.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في السادس من شهر مرداد عام 1368 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من تموز يوليو عام 1989 ميلادي، شارك الشعب الإيراني بأسره في استفتاء شعبي على التعديل الذي أجري على دستور الجمهورية الإسلامية. فقبيل رحيله رحمة الله عليه بفترة قصيرة، أصدر قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه أوامره بتنفيذ الإصلاحات وتشكيل مجلس خاص بهذا الشأن. ومن أبرز التغييرات التي طرأت على الدستور إلغاء شرط المرجعية لإحراز منصب القيادة في إيران، وازدياد صلاحيات رئيس الجمهورية، وإلغاء منصب رئاسة الوزراء للحيلولة دون تداخل المسؤوليات، ولإيجاد تناغم وانسجام أكثر داخل السلطة التنفيذية. كما ألغي مجلس القضاء الأعلى من رئاسة هذه السلطة القضائية، ليتولى رئيس السلطة القضائية المسؤولية كاملة. في 17 من ذي الحجة عام 790 للهجرة، ولد في القاهرة الفقيه والمفسر محب الدين أبو السعادات السرائي القاهري. وقد تلقى السرائي المقدمات من العلوم الدينية في القاهرة، ثم انتقل لدراسة التفسير والفقه وأصول الفقه والحديث والمنطق عند كبار علماء عصره. وكان إلى جانب ذلك يولي أهمية بالغة بدراسة الأدب العربي، وقد تخرج على يديه عدد كبير من العلماء والأدباء. ومن أبرز مؤلفات السرائي القاهري هامش على كتاب الكشاف والنهاية وشرح الهداية. في 28 من تموز عام 1821 ميلادي، حصلت بيرو على استقلالها من الاستعمار الإسباني، وأعلن هذا اليوم من كل عام اليوم الوطني لبيرو. وتعتبر بيرو مركز حضارة أقوام إنكا وإمبراطوريتهم التي حكمت في الفترة من القرن الثاني عشر وحتى السادس عشر في شمال غربي أمريكا الجنوبية. وفي مطلع القرن السادس عشر الميلادي، دخلت القوات الإسبانية إلى بيرو وقامت بحملات إبادة لسكانها الأصليين المتمثلين بالهنود الحمر. ولم تكتفي تلك القوات بذلك، إذ قامت بنهب ثروات هذا البلد، مما تسبب باندلاع الانتفاضات الشعبية ضد الاحتلال الإسباني. وكانت الانتفاضات بقيادة خوسيه سان مارتين وسيمون بوليفار رائدي النهضة الشعبية في أمريكا الجنوبية، واستمرت الانتفاضات حتى حصلت بيرو على استقلالها من الاستعمار الإسباني، وأعلن هذا اليوم من كل عام اليوم الوطني لبيرو. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أنتم وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
في هذا اللقاء الجديد من برنامج
حديقة الأطفال.
تابعونا برنامجكم حديقة الأطفال الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في حلقة هذا اليوم أعددنا لكم فقرات منوعة وجميلة، ونرجو أن تنال رضاكم وأن تتمتعوا في الاستماع إليها. هل تعرفون يا أصدقائي ما هي هذه الفقرات؟ أولى الفقرات، وكما تعودتم سوف تكون فقرة قصة اليوم. وفي قصة اليوم سوف نتناول موضوعا مهما جدا جدا ومفيدا جدا جدا في نفس الوقت. إنه موضوع يخص الاعتراف بالخطأ. يعني لما نخطئ يا أعزائي الحلوين علينا أن نعترف بالخطأ ولا نخجل ولا نخاف حتى لا نكرر الخطأ مرة أخرى.
أما بعد فقرة قصة اليوم سوف نقدم لكم يا أصدقائنا فقرة من الفقرات التي تقدمها لكم صديقة البرنامج جودة.
الآن عرفتم ما هي هذه الفقرة؟ إنها فقرة إنها فقرة معلومة العصفورة.
نعم يا أصدقاء، بعد فقرة معلومة العصفورة سوف نستمع سوية إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج،
وهي فقرة أخبار الأصحاب، حيث سيروي لنا أحد الأصدقاء قصته التي جرت له في يوم من الأيام.
إذن يا أصدقاء نبدأ معكم بالاستماع إلى أولى فقرات البرنامج، برنامج حديقة الأطفال، لكن بعد هذا الفاصل.
تابعونا يا أصدقاء. أحبائي الحلوين، خرجت الأم في يوم من الأيام من البيت وقالت لأولادها: سوف لا أتأخر عليكم يا أبنائي، انتبهوا لأنفسكم ولا تفتحوا الباب لأحد ولا تلعبوا بالكبريت ولا تؤذوا أنفسكم باللعب كثيرا. تعالوا معنا يا أصدقائنا لنتابع قصة الأختين ورود وياسمين والأخوين لبيب وحبيب وماذا جرى في غياب الأم.
خذيها يا ورود، خذيها، تعال يا ياسمين، نادي على جارنا أحمد لكي يلعب معنا.
لا 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 يا لبيب، هل نسيت ما قالته ماما؟
إنها قالت لا تفتحوا الباب لأحد.
لنلعب مع بابنا.
نعم لنلعب.
حسنا يا ياسمين، ماذا تحبين أن نلعب؟
لا أعرف يا ورود.
أنا أقترح أن نلعب اللعبة عسكر وحرامية. نعم لعبة جيدة.
أنا أحب هذه اللعبة جدا.
اسمع يا حبيب.
نعم يا ياسمين.
أنت ولبيب تختبئان وأنا وأختي ورود نبحث عنكما.
لا أنت وورود تختبئان وأنا وأخي حبيب نبحث عنكما.
حسنا سوف نختبئ أنا وورود. نعم. وبعد أن تعدوا للعشرين يمكن أن تبحث أنت وحبيب عنا.
حسنا هيا بنا نبدأ اللعبة.
لا تتأخر، بعد العدد 20 نبدأ وأنا وحبيب بالبحث عنكما.
إذن
لنبدأ البحث عنهما.
هيا بنا يا
أنا سوف أبحث في الغرفة الصغيرة والغرفة الكبيرة. يا حبيب
سوف أبحث في المطبخ والصالة.
هيا بنا. ياسمينة، أين أنت يا ياسمينة؟
أين أنت يا مرود؟ أين أنت يا مرود؟
ياسمينة، أين أنت يا ياسمينة؟ مين؟
أين أنت يا ورود؟
هل أنظر إنها هنا؟ إنها هنا أكيد إنها هنا. ياسمينة
سوف أجدك يا ورود. نعم يعني سوف أجدك. نعم
يا إلهي أين اختبأت ياسمين؟ ها؟
ورود أين أنت يا ورود؟
ياسمينة
ورود
ياسمينة
ورود
ها يا حبيب هل عثرت على ورود؟
لا أعرف أين اختبأت.
أنا أيضا لم أعثر على ياسمين.
سوف أبحث من جديد. من سأجد ورود؟ نعم سأجدها.
وأنا أيضا سوف أبحث من جديد.
هيا
ياسمينة
هيا لدينا هيا ورود.
قرر حبيب ولبيب البحث من جديد. ذهب لبيب إلى الغرفة الصغيرة وبدأ يبحث بشكل دقيق، وبعد دقيقة سمع حبيب صوت لبيب وهو يقول:
لقد أمسكت بك يا ياسمين. نعم أمسكت بك،
لكنك لم تتمكن من الإمساك بي في المرة الأولى يا لبيب.
المهم أنني أمسكت بك.
بقي أن يمسك يا حبيب بورود.
كيف استطعت أن تمسك بياسمين يا لبيب؟
شاهدت الستائر تتحرك ولذلك عرفت أن ياسمين تقف وراءها.
ربما ورود أيضا تقف وراء الستائر.
هيا لنذهب ونبحث عنها أنا وأنت.
هيا بنا
أنا أعرف أين هي ورود.
سوف أجدها بنفسي. نعم يا ياسمين
لا تستطيع أن تجدها.
قلت لك سوف أجدها.
وأنا قلت لن تجدها.
سوف أبحث معك يا حبيب حتى نجدها.
هيا بنا هيا.
وأنا قلت لن يجدها أحد.
أين أنت يا ورود؟
أين أنت يا ورود؟ ورود.
وهكذا يا أحبائي راح لبيب وحبيب يبحثان في كل مكان من البيت حتى شعر باليأس تماما من أن يجدا ورود. وبعد أن تعب حبيب من البحث قال لأخته ياسمين:
يا ياسمين يا عزيزتي ألا تقولين أين ورود؟ لن نجدها.
لن أقول.
سوف أعطيك هدية مناسبة إذا قلتها.
أنا لا أريد هديتك.
هدية جميلة.
وأنا قلت لا أريد هديتك.
طيب يا ياسمين قولي لي أنا فقط وصدقيني سوف لن أقول لحبيب.
لو كنت شاطرا لوجدت ورود أنت يا لبيب.
ما أنك لن تقولي سوف أبحث عنها من جديد. نعم سوف أبحث
عنها. لو بحثت عنها حتى الصباح.
حبيب
ماذا بك يا لبيب؟
لم يتبقى أمامنا سوى أن نبحث عنها في الصام.
الصام؟
نعم أعتقد أنها اختبأت في الصام.
صحيح يا لبيب لنذهب ونبحث عنها في الصف. هيا هيا.
ماذا؟ لا ليست في الصف.
أنت مخطئة يا ياسمين.
لقد وجدناها يا حبيب. نعم هي في الصف.
هي ليست في الصف.
وأنا أقول هي في الصف والدليل إنها لم تغلق باب السطح وراءها.
لا صحيح.
ألم أقول لك يا ياسمين سوف أجدها.
والآن هيا لنبحث عنها في السطح يا حبيب.
لا يا لبي.
ماذا؟
عندي فكرة.
فكرة؟
نعم سوف أغلق باب السطح وأتركها لوحدها قليلا.
يا كم فكرة حسنة.
وأنا لا أوافق على ذلك.
ولماذا لا توافقين على ذلك؟
ربما تشعر بالخوف لو أغلقت عليها الباب يا حبيب.
بسرعة يا حبيب بسرعة. أغلق الباب قبل أن تأتي.
أرجوك يا حبيب لا تغلق الباب عليها. أنت تعرف أنها تخاف لوحدها.
لا تسمع كلامها.
حبيب اللعبة
بهذه الطريقة يا ياسمين.
هيا بسرعة أغلق الباب ولا تسمع كلام.
وفعلا يا أصدقاء أغلق حبيب باب السطح وبقيت أخته ورود لوحدها. رغم أن ياسمين قد رفضت ذلك ونبهت حبيب أن ورود صغيرة في العمر وتخاف لوحدها. لكن هل تعرفون يا أصدقاء ماذا جرى بعد ذلك لورود؟ وكيف فتح حبيب الباب؟ تعالوا نكمل معكم باقي القصة لكن بعد هذا الفاصل. أصدقاء، بعد أن أغلق حبيب الباب اكتشفت ورود ذلك، فبدأت تطرق الباب لكي يفتحها حبيب، لكن حبيبا لم يكن يسمع ضرباتها على الباب ولا لبيب. أما ياسمين فلما سمعت طرق أختها ورود الباب نادت على حبيب لكي يفتح الباب.
يا حبيب.
نعم نعم يا ياسمين، ماذا تريدين؟
ألا تسمع طرقات باب السطح؟
نعم أسمعها.
لننتظر دقائق أخرى.
حبيب
سوف أجعلها تبكي قليلا.
حبيب ولكن هذا ليس عملا جيدا يا حبيب، إنها صغيرة في العمر.
نحن اتفقنا أن العمل،
ولكنك أغلقت الباب علي يا حبيب.
يا ياسمين سوف أفتحها بعد
طريقه. حساسة يا
من الطارق؟ من الطارق؟
افتح الباب يا حبيب أرجوك.
أي باب؟ لا أعرف ماذا تقولين يا ورود.
قلت لك افتح الباب أرجوك، أشعر بالخوف.
وما قال لك أن تذهبي إلى الصفحة؟
وتصرخ لأنها كانت خائفة جدا. أما حبيب فاستمر هو أيضا يضحك ويمزح حتى سمع الكل بكاء ورود. وفجأة عادت الأم وشاهدت الموقف، ولما سمعت ابنتها ورود تبكي بهذه الطريقة وبختهم وأخذت المفتاح من حبيب وفتحت باب السطح. وبعدما نزلت ورود من السطح قال حبيب لأمه:
عفوا يا ماما، أنا أعترف بخطأي يا ماما.
حسنا حسنا،
لقد ارتكبت خطأ وكنت أظن أنني فقط أمزح معها.
ولكنك يا حبيب أخطأت بحق ورود كثيرا. إنها أختك الصغيرة، يجب أن لا تكرر هذا الخطأ أبدا.
حسنا يا ماما،
منذ البداية قلت لك أنا ورود صغيرة، ولا تضطر أن تبقى لوحدي في الصغيرة.
أعتذر لكم وأعتذر لأختي ورود يا ماما.
إنك أخطأت يا حبيب، يجب أن لا تكرر هذا الخطأ أبدا.
نعم، سوف لا أمزح معها بهذه الطريقة أبدا بعد هذا أبدا.
لتكن آخر مرة يا حبيب.
حسنا يا ماما، أعدك بذلك.
وأنتم يا أصدقاء، نرجو أن تعترفوا بأخطائكم دوما، وطبعا أن لا تكرروها أبدا. نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم. والآن يا أصدقائي إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج، ولكن
نعم، ولكن بعد الفاصل. ومرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم، نستمع إلى الأنشودة. هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
Thank you.
العصفورة؟ ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها. إني أسمع صوتها. إنها قد أتت. قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك. هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا
عليكم يا أصدقائي، أنا توتا. اليوم يا أصدقاء وكما في كل مرة سوف أحكي لكم معلومة جديدة وجميلة ربما تنفعكم وتفيدكم. في يوم يا أصدقاء شاهدت مجموعة من الحمام تطير جماعات. كان منظرهم جميلا جدا. كانوا يطيرون بجانب بعضهم البعض دون أن يفترقوا. شعرت لما شاهدت الحمامة وهم يطيرون، شعرت بالسعادة والفرح، وتمنيت أن يكون الكل هكذا، يحبون بعضهم البعض ويكونون بقرب بعضهم البعض. حاولت أعزائي الحلوين أن أقترب منهم وأطير معهم، وفعلا اقتربت شيئا فشيئا حتى أصبحت بالقرب من مجموعة منهم. سلمت على أحدهم وقلت له تك 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 السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام. قلت له تك 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 كم يعجبني أن أطير بالقرب منكم، فأنتم كما يبدو تحبون بعضكم البعض كثيرا. ضحك الطير وقال
هذا صحيح، فنحن نحب بعضنا كثيرا ونتعاون مع بعضنا دائما.
فسألته وقلت ومن أي الطيور أنتم؟ قال
نحن نسمى طيور الزاجل أو حمام الزاجل.
تعجبت وقلت له طيور الزاجل، لم أسمع بهذا الاسم من قبل. فقال
كان طير الزاجل قديما يستخدم في نقل الرسائل من شخص إلى شخص آخر والأماكن بعيدة جدا، وهذا يعود إلى ذكاء طير الزاجل وقدرته العجيبة في حفظ الأماكن كلها التي يزورها.
تك 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 تك. في الحقيقة يا أصدقاء تعجبت كثيرا لهذه المعلومة، كانت بحق معلومة جميلة، لذلك أحببت أن أنقلها لكم وأرجو أن تنال رضاكم. تك 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 تك.
ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
مرحبا بكم يا أصدقاء من جديد. الآن سوف نقدم لكم آخر فقرة من فقرات البرنامج وهي فقرة أخبار الأصحاب.
إذن تعالوا معنا
لنتابع ما جرى لصديقنا سلام وهو يروي لنا ما حدث له في يوم من الأيام في فقرتكم أخبار الأصحاب. أخبار الأصحاب. يكتب لنا صديقنا سلام: السلام عليكم يا أصدقاء، أنا سلام. في يوم من الأيام بعد أن وصلنا أنا وباقي زملائي المدرسة، توجهنا إلى الصفوف المخصصة لنا. أنا بالنسبة لي فتوجهت إلى الصف الذي أذهب إليه كل يوم، ولما جلست في مكاني انتبهت إلى أن زميلي هاشم لم يأتي اليوم. نعم، فقد كان مكانه خاليا. وبعد قليل جاء المعلم وبدأ بقراءة أسماء الحاضرين. لما قرأ اسم صديقي هاشم لم يجبه بطبيعة الحال، لكن المعلم قال: نعم، اليوم زميلكم هاشم لن يحضر إلى المدرسة، فهو مريض بعض الشيء. لذلك يا أحبتي، هل تعرفون ماذا قررت؟ نعم يا أصدقاء، قررت مع نفسي أن أذهب إليه في بيته لأزوره وأشرح له الدروس التي أخذناها في الصف اليوم، لأنه هو صديقي وأنا أحبه كثيرا. وفعلا بعد أن انتهت الحصص كلها في المدرسة، توجهت مباشرة إلى بيت صديقي هاشم. ولما شاهدني هاشم شعر بالفرح والسعادة وشكرني كثيرا. وأنتم أيضا يا أصدقائي الحلوين، لو في يوم كان أحد زملائكم مريضا لا سمح الله، أو لديه مشكلة ولم يأتي إلى المدرسة، فعليكم أن تزوروه في بيته وأن تساعدوه في شرح الدروس. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
علي ابن أبي طالب أشجع طاعن وظالب، علي ابن أبي طالب أشجع طاعن وظالب، علي 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 ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب،
من هدى حصن خيبر غير مولاي
علي علي،
من بعثر الأحزاب غير مولاي
علي علي،
من هدى حصن خيبر غير مولاي
علي علي،
من بعثر الأحزاب غير مولاي،
علي ابن أبي طالب أشجع طاعن وظالب، علي ابن أبي طالب أشجع طاعن وظالب، علي 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 ابن أبي طالب علي ابن أبي طالب.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج اليونس. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا سيرنا في ظلال الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 37 من أدعية الصحيفة، والذي كان الإمام زين العابدين عليه السلام يدعو به بالاعتراف بالتقصير عن تأدية شكر الله تبارك وتعالى. مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نسلط الضوء عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء المبارك يقول عليه السلام: بل ملكت يا إلهي أمرهم قبل أن يملكوا عبادتك، وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك، وذلك أن سنتك الإفضال وعادتك الإحسان وسبيلك العفو. الإمام عليه السلام في هذا المقطع كما في المقاطع السابقة يركز على مسألة جدا مهمة ينبغي لنا أن نفقهها وأن نعرفها معرفة جيدة في تعاملنا مع الله تبارك وتعالى. هذه المسألة هي أننا لا نملك شيئا على الله، يعني كل ما يعطيه الله تبارك وتعالى لنا في عاجلنا وآجلنا في الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى، سواء كان بجلب نعمة أو بدفع نقمة، كل ما يفعله الله تبارك وتعالى معنا لا نستحق شيئا منه. ينبغي أن نعرف هذه المسألة، أننا لا نصل ولا يمكن أن نصل في يوم من الأيام إلى مرحلة يمكن أن نستحق فيها على الله شيئا، ونطالب الله عز وجل ونقول له نحن لنا عليك حق أن تفعل كذا وكذا، ما يمكن. لماذا؟ لأسباب كثيرة جدا. في الحلقات السابقة تحدثنا عن بعض هذه الأسباب، منها أن نعم الله تبارك وتعالى كثيرة جدا لا حد لها لا حصر لها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكل أعمالنا وكل طاعاتنا إذا قابلناها بنعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تصل إليها. وأنا ضربت مثل فيما سبق بالنفس الإنسان الذي يصعد وينزل، هذا النفس اللي هو نعمة من نعم الله، هذه النعمة الواحدة لو أردنا أن نقيس أعمالنا بأنفاسنا لما وصلت أعمالنا إلى أنفاسنا، أنفاسنا أكثر من أعمالنا. فإذا نعمة النفس اللي هي نعمة واحدة لو خلينا كل أعمالنا في قبالها لا يمكن أن تصل إلى مستواها. هذا من جملة الأسباب. الإمام زين العابدين عليه السلام في هذا المقطع الذي قرأته قبل قليل يشير إلى أمر آخر، وهو أن الإنسان مملوك لله تبارك وتعالى، الإنسان ملك لله عز وجل، مو بس الإنسان، كل الخلق كل الكون، السماء الأرض ما فيها من عليها، كل ما في الكون هو ملك لله تبارك وتعالى، لله ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. نحن مملوكون، الإنسان أنا وأنت وكل الناس وكل الخلق مملوكون لله، عبيد خاضعين لله تبارك وتعالى. والعبد لا يستحق شيئا على مولاه، العبد لا يستحق شيئا على مولاه. إذا أمرنا الله تبارك وتعالى بشيء فمن الواجب علينا أن نفعل ذلك الشيء قضاء لحق المولوية. فلما نصلي، لأن الله هو مالكنا وطلب منا الصلاة، لما نصوم الله مالكنا وطلب منا أن نصوم. فإذا نحن إنما نمتثل أوامر المولى، ونحن عبيد مربوبون، لا نملك لنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إنسان عندما يعمل شيئا من الطاعات ويعمل شيئا من الأمور التي ندب إليها الشرع وأمر بها الله تبارك وتعالى، إنما يفعل ذلك بداعي العبودية لله تبارك وتعالى. أنت عندما تفعل الخير إنما تؤدي حق الله تبارك وتعالى، حق العبودية لله عز وجل، وبالتالي لا تستحق على مولاك شيئا لأنك عبد، والعبد لا يستحق على مولاه أي شيء. إذا الله عز وجل أعطانا شيئا فهو بتفضله. الإمام عليه السلام يشير إلى هذه المسألة. في المقاطع الأخرى أشار إلى مسألة النعم التي أنعمها الله تبارك وتعالى على الإنسان، هنا يشير إلى هذه القضية، وهي أن الإنسان قبل أن يملك عبادة الله تبارك وتعالى، الله ملك أمره بل ملك كله. يقول عليه السلام: بل ملكت يا إلهي أمرهم، يعني أمر الناس، أمر العباد، قبل أن يملكوا عبادتك، وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك. يعني الله عز وجل إذا أراد أن يثيب عبد من العباد وينعم على عبد من العباد بالرحمة والرضوان، الواقع أنه الله عز وجل قبل أن يفعل ذلك الإنسان ذلك العمل الخير أو تلك الأعمال الصالحة، قبل أن يفعل الإنسان هذه الأعمال الله أعد له الثواب. لماذا؟ لأنه الله عز وجل لا يعطي ثوابه للعمل الذي يقوم به العبد، الله عز وجل يعطي ثوابه تفضلا، سواء قام العبد أو لم يقم العبد بالأعمال الصالحة، الله عز وجل ثوابه تفضل. يعني إذا أراد أن يعطي الإنسان الذي ما عمل صالحا مثلا بتفضل يعطي، إذا أراد أن يعطي الإنسان الذي عمل الصالحات أيضا يعطيه بتفضل لا باستحقاق، فعطاؤه للجميع تفضل لا استحقاق. منهم نعم الإنسان الذي يعمل الصالحات غير الإنسان الذي يعمل لا يعمل الصالحات، ولكن أقول أن عطاء الله لكلا الجانبين هو بتفضل منه لا باستحقاق. وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك، وذلك أن سنتك الإفضال وعادتك الإحسان وسبيلك العفو، والحمد لله رب العالمين.
بل ملكت يا إلهي أمرهم قبل أن يملكوا عبادتك، وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك، وذلك أن سنتك الإفضال وعادتك الإحسان وسبيلك العفو.
برنامج معارج النور قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
هي دار دون قرار دون قرار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار هي دار دون قرار، فما يغريك بها هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا. إلى الله الفرار فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار استجر منها تجار، عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت وما، ألا يكون الهم في بيت وما. أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ فما عددت للأخرى من الخبز الحلال يا ابن الدلال. هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب. إلى الله متاب كلما أنا المغار.
هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا. هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا. إلى الله الفرار فاستجر منها عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار.
ازرع هدى تجني ندى، وازرع قوى واحصد مصيرا أسودا، وابكي هنا واضحك غدا. لا لست تبقى في الزمان مؤبدا، لا لست تبقى في الزمان مؤبداً.